إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك يكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في نهاية المجلس السابق عند أو في الآية 59 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو استأنفنا ما في هذه الآية أكملنا ما فيها من حكم وتدبرات، فتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في كل مكان. وبعد، فقد ذكرنا أن هذه الآية 59 هي من الآيات المركزية في هذه السورة، فالله سبحانه وتعالى ذكر فيها الأصول التشريعية التي ينبغي أن تسوس هذه الأمة، ينبغي أن ترجع إليها هذه الأمة بها، بهذه الأصول التشريعية تتميز هذه الأمة، بهذه الأصول التشريعية عندما ترجع إليها يمكن أن تعطي لكل ذي حق حقه، سواء داخل سلطة هذه الأمة أو خارج سلطة هذه الأمة. بمعنى ومعنى ذلك أنها إذا رجعت إلى هذه الأصول التشريعية فإنها ستعود تشرق بالنور على نفسها وعلى العالم. هذه الأصول التشريعية ذكرها الله. الأصل الأول أطيع الله، أي الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الأصل التشريعي الثاني وأطيع الرسول، الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل التشريعي الثالث وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم، قد بينا أن هناك من أهل العلم من قال هم العلماء، ومن أهل العلم من قال هم الأمراء، والإمام مجاهد قال هم أهل الفقه ودين الله عز وجل. وقلنا بأننا نستنبط من هذا التعبير وأولي الأمر منكم أنهم جميعا أولي الحل والعقد، أهل الحل والعقد. ولاحظ، هو قال وأولي الأمر، لم يقل وولي الأمر، قال وأولي الأمر، معنى ذلك أنهم مجموعة ينبغي الرجوع إليهم، وهم أولو الحل، أهل الحل والعقد. وقوله وأولي الأمر، كلمة الأمر هنا نفهمها كما فهمناها في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. إذن أولي الأمر الذين هم أمرهم شورى بينهم، الأمر الذي هو شورى بينهم. وعلى هذا ينبغي أن يكونوا من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء، يعني هم السلطات التشريعية الذين يمثلهم العلماء، والسلطات الرقابية الذين يمثلهم العلماء، والسلطات القضائية الذين يمثلهم خاصة من العلماء، والسلطات التنفيذية الذين يمثلهم الأمراء. بذلك ينبغي الرجوع إلى إجماعهم، ويكونون في إجماعهم معصومين من الخطأ كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني الآن جمع أولي الأمر،
نعم،
كونه أفرد مقصد طاعة الله،
نعم، وطاعة الرسول،
وطاعة الرسول مفردة،
نعم، صلى الله
الرسول مفردا، قال وأولي الأمر،
ولذلك هنا
يعني يقصد به الإجماع، إجماع الأمة.
نعم، وهذا الذي استنبطه هو الإمام الرازي والإمام النيسابوري، كل منهما في تفسيره، وأيده الإمام محمد رشيد رضا.
طيب، ومن في تفسيره يستدل بهذه الآية على أن أولي الأمر هم الحكام مثلا؟ أو
نقول له هذا استدلال في مكانه وليس في مكانه. في مكانه لأن هذا قول لبعض أهل العلم، وليس في مكانه لأنهم لم يقصدوا بالحكام تخصيص الآية، لم يقصدوا هذه الآية مطلقة، وأولي الأمر منكم لم يقصدوا. ومعلوم أن الحاكم مثلا لا يستطيع أن يفتي إلا إذا كان هو عالما، يعني جمع العلم إلى الحكم، هذه مسألة أخرى، كان يكون مثل أبي بكر ومثل عمر ومثل عثمان ومثل علي بن أبي طالب. لكن نحن نتكلم عن حاكم لا يستطيع أن يفتي. لو قلنا بأن الحاكم فقط هو ولي الأمر، لو كان الأمر كذلك لقلنا بأن طاعته ستكون منقوصة. لماذا؟ لأنه هو ينفذ أو يأمر بشيء لا يعلمه إذا لم يكن عالما. على هذا لابد إذن أن يجتمع العلماء والأمراء، لذلك قلنا تجتمع السلطات التنفيذية الذين يمثلهم الأمراء أو الحكام، والسلطات القضائية والذين لا ينبغي أن يكونوا إلا علماء، والسلطات التشريعية والذين لا ينبغي أن يكونوا إلا علماء، والسلطات الرقابية وهذه يشترك فيها العلماء وغيرهم ممن يدربهم العلماء على الرقابة على تنفيذ الأمور في بلد مسلم وفق شريعة الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تم الجمع. من هنا استنبط أهل العلم أن هذه الآية تدل على الإجماع، فهذا الأصل التشريعي الثاني الثالث وهو الإجماع. وبذلك فإن هذا الإجماع إذا انعقد وجبت الطاعة، وصارت الطاعة قريبة في مرتبتها من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهؤلاء قد مثلوها الذين هم أهل الحل والعقد. بعد ذلك يأتي الأصل التشريعي الرابع. ما الأصل التشريعي الرابع؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. قال الله في تتمة الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم، من أنتم؟ قد يتنازع الحكام، مسؤول تنفيذي يتنازع مع مسؤول تنفيذي، هؤلاء الذين نسميهم الحكام، وزير مع وزير يتنازعون في مسألة، قد يتنازع العلماء، يتنازع العلماء في هذه المسألة، قد يتنازع العلماء والحكام، قد يتنازع العامة فيما بينهم. قد إذا تنازعتم عامة لكل من يمكن أن يتصور منه التنازع، وقلنا بأن التنازع هو شدة الاختلاف. إذا مجرد الاختلاف، مجرد الاختلاف لا يجعلنا نرجع إلى الكتاب والسنة، لأنه قد يختلف اثنان فيظهر من أحدهما أنه أقرب إلى الكتاب والسنة والآخر يسلم له. اختلفوا في البداية ثم سلم كل منهم للآخر، لكن لا تنازعوا بمعنى أن كل منهم يظن أنه أقرب إلى المراد الشرعي، عند ذلك نرجع إلى الكتاب والسنة، بمعنى ذلك أن نعرضها على المجتهدين من أولي العلم لننظر أيهم أقرب رشدا في هذه المسألة.
لكن هل هذا يعني إحنا الآن نذكر الأصول، فقلنا طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر
الذين هم أهل الحل والعقد،
أصول،
نعم.
هذا الرابع هل هو أصل يعني له استقلالية، أم هو آلية تنفيذ
هذا
للخلاف اللي حصل في الأصول؟
في الحقيقة هذا هو عبارة عن آلية تنفيذية تابعة، ولكننا جعلناه أصلا مستقلا. لماذا؟ لأن القضايا إما أن تكون محل اجتماع، فهذا الأصل الثالث الذي هو اجتماع أهل الحل والعقد، وإما أن تكون محل تنازع، قلنا بالنسبة للاختلاف لا يعتبر تنازع في ذاته، لأنه قد يوجد عندنا الاختلاف ولا يؤدي إلى التنازع وتحل المسائل فورا، لكن التنازع بمعنى أن كل من الطائفتين أو كل من الفرق أو كل من الأشخاص يزعم أنه أقرب في قراره إلى الهدى والسداد، نقول عند ذلك فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا ينبغي أن نذكر أن هناك أصولا تشريع، أن هناك أصلا تشريعيا آخر، وهذا الأصل التشريعي والآخر القياس. ومن أين استنبطنا؟ أيضا من هنا، لأنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب مسألة التنازع، المسألة المتنازع عليها غالبا لا تكون منصوصة، لو كانت منصوصة غالبا لا يحدث فيها النزاع إلا أن يختلف في فهم النص. إذا لم تكن منصوصا عليها معنى ذلك أن كل طرف من الأطراف حاول أن يلحقها بأقرب نص يظن أنها ترجع إليه وتأرز إليه. على هذا، هذا يسوغ لكل منهما القياس على مسألته، يسوغ له القياس في مسألته على أصل شرعي ثابت أو على نص شرعي ثابت. إذن هنا استنبط أهل العلم من ذلك أن القياس حجة بهذا الموجب، ولذلك نقول بأن هذه الآية جمعت المصادر التشريعية الكبرى الرابعة وأضافت خامسا عليها. المتفق عليها التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأضافت خامسا مفهوما وهو أنه حال التنازع عند ذلك ارجعوا إلى الكتاب والسنة. طبعا هذا يقتضي إيجاد لجنة علمية أعلى شأنا ضمن أهل الحل والعقد يرجع إليها في المسائل الخلافية، وفي السلطات المعاصرة يحاولون جعل هذه المسائل اللجنة العلمية الأعلى شأنا التي تسمى المحكمة الدستورية. على سبيل المثال المحكمة الدستورية هي المحكمة التي تقضي وتفصل في القضايا المتنازع فيها في تطبيق القوانين، وكذلك نقول ينبغي أن توجد لجنة علمية أعلى شأنا يتم الرجوع إليها في المسائل المتنازع عليها والتي يعتقد كل طرف من الأطراف، سواء كان طرفا تنفيذيا يعني حكومة وزراء مسؤولين، أو كان طرفا تشريعيا يعني علماء ومشرعين وعندهم ترسانة، عندهم مجموعة حشد كبير من المستشارين الذين ينورونهم في المسائل المختلفة حتى يصلوا إلى مراد الشرع في هذه المسائل. يعني قد تكون المسألة متعلقة بأمور دنيوية اقتصادية اجتماعية سياسية إدارية إذا طبية فنية هندسية، ولكن لابد من معرفة حكم الشرعي فيها. عند ذلك لابد من وجود مجموعة وحشد كبير من المستشارين في هذه المجالات لينوروا أهل العلم فيما يتعلق بتخصصاتهم، ثم يكون القول الفصل لأهل العلم. نحن نتكلم عن المسائل التشريعية. طيب إذن اجتمع لنا بذلك جميع المصادر الشرعية، ويتضح بهذا أن مفهوم أولي الأمر يشمل الأقوال المختلفة التي وردت في كلمة أولي الأمر. يعني الذين قالوا بأنهم العلماء نقول صحيح، والذين قالوا بأنهم العلماء الأمراء أو الحكام نقول صحيح، والذين قالوا بأنهم أهل الفقه في دين الله وأهل دين الله يعني الثقات نقول هذا أيضا صحيح، وجمعنا بين هذا كله وقلنا بأن المقصود هم أهل الحل والعقد، وتدخل فيهم السلطات الثلاث المشهورة التي هي التشريعية والرقابية. إذا جعلنا التشريعية هي الرقابية في الوقت ذاته يعني يدخل فيهم العلماء، والقضائية وهؤلاء خاصة من العلماء يعني مرتبة أعلى بكثير لأنهم سيتولون مسألة الفصل في المتنازع عليه، وكذلك الأمراء أو الحكام الذين يتولون المسؤوليات التنفيذية. وقلنا بناء على هذا ينبغي ألا يتم اختيار أحد ضمن أهل الحل والعقد، لا ينبغي أن يتم اختياره إلا إذا جمع الصفات الأربع المشهورة التي هي القوي الأمين الحفيظ العليم التي ذكرت في القرآن الكريم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقالت يا أبت استأجره، قال الله تعالى عن هذه المرأة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن لابد من القوي الأمين الحفيظ العليم، وجميعهم يخضعون لسلطة الكتاب والسنة. في العصر الحديث يقومون باختيار الشيء بمجرد الجنس، يعني يقول والله هناك كوتا للنساء وهناك كوتا لكذا وهناك مجموعة. نقول يا شيخ المسألة ليست قائمة على نساء ولا على رجال، المسألة قائمة على صفات ينبغي مراعاتها في هذا الذي سيكون ممثلا عن الأمة ضمن أهل الحل والعقد. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين هم أولو الأمر ينبغي أن يستنبطوا في مسائل الأمن والخوف، وهذه تشمل جميع مسائل الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. طيب الرسول ما هو موجود صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإلى أولي الأمر منهم، من هم؟ أهل الحل والعقد. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي المستنبطون من أهل الحل والعقد سيكونون مجموعة قليلة أيضا، أو مجموعة كثيرة، قليلة أو كثيرة، لكن المقصود قد لا يكونون جميعا هم مستنبطين، ولكن إذا أرجعت المسألة إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا استنبط ما يتعلق بهذه المسألة من مسائل الخوف، مثلا مسائل الحرب أو مسائل الأمن، مثلا مسائل الاقتصاد والعقود الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، سيأتي مجموعة وتستنبط من أهل الحل والعقد وتبين هذا لبقية أهل الحل والعقد، فيبيحون ذلك أو يجيزون ذلك أو يمنعونه بحسب ظهور دليل كل منهم، وجميعهم يدخل ضمن مظلة الكتاب والسنة. ولا ينبغي أن يوجد تنازع في المسائل الدينية المحضة، المسائل الدينية المحضة لا ينبغي أن يوجد تنازع، لأن الأصل من المسائل الدينية المحضة مرجعها النص، الأصل أن لا يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى في المسائل الدينية إلا بما شرع، يعني بنص. فأنت لا يمكن أن تزيد على نفسك سجود من تلقاء نفسك لأنك قلت بأن السجود عبادة جميلة، وبالتالي لماذا نسجد سجدتين في الركعة الواحدة، وتقول أنا سأسجد ثلاث سجدات في غير طبعا صلاة الكسوف، التي في غير صلاة الكسوف في غير مفهوم كلمة سجدة، المقصود هنا السجود الذي هو العبادة التي تكون بعد قولي سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع. فما يأتي واحد فيقول أنا سأزيد أربع سجدات أو خمس سجدات في صلاتي الفريضة لأن السجود، لأن الأصل الرجوع إلى النص. إذن المسائل الدينية المحضة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، المسائل العبادية المحضة لا يمكن أن نزيد فيها شيئا من المسائل العبادية المحضة. بالمناسبة الطلاق، مسائل النكاح ومسائل الطلاق هذه مسائل اجتماعية ولكنها أيضا دينية محضة محددة المعالم، لا يمكن أن نزيد فيها شيئا من عند أنفسنا لا يرجع إلى النص. إذن الأصل عدم التنازع في هذه المسائل. ما الذي يمكن أن يتم التنازع عليه؟ الذي يمكن أن يتم التنازع عليه مسائل دنيوية، يعني الاقتصاد والسياسة، مسائل الخوف ومسائل الأمن كما ذكر الله في سورة النساء في هذه السورة المباركة التي هي مسائل الحرب ومسائل السلم، ولكنه قال الخوف لم يقل الحرب. لماذا؟ لأن الخوف تشمل جميع المسائل التي تدخل في الحرب وفي غير الحرب، قد يكون هناك مسائل الخوف لا تنتمي للحرب. وعندما نصل لهذه الآية نبين هذا إن شاء الله تعالى. إذن النزاع سيكون في المسائل الدنيوية، هنا لابد من القياس ومحاولة إرجاع كل إلى أصله، وهنا تختلف النظر في المصالح الموافقة للشرائع، في المصالح الموافقة لشريعة الله سبحانه وتعالى. وبذلك نفهم أن الشريعة الإسلامية ماذا؟ الشريعة الإسلامية شريعة للدين والدنيا، فهي شريعة المدنية السياسية القضائية التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تصلح أوضاع العالمين لو رجعوا إليها. وقلنا حسبنا أن نذكر أنه في آخر اجتماع لقمة مجلس التعاون طالبت رئيسة الوزراء البريطانية أو أرادت وتأملت أن تجعل من لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي. طيب إذا هم يشعرون بفائدة التعاملات الإسلامية المنطلقة من الشريعة، لماذا لا نبين لهم أيضا نحن الفوائد العظيمة التي يجنونها لو رأوا مميزات ومزايا الشريعة في المجالات الأخرى، المجالات السياسية والمجالات الاجتماعية. ولذلك كان أبو بكر الصديق كما يحكي ميمون بن مهران لقولنا، نحن الآن سنبين بعض الأمثلة على أن قوله تعالى أولي الأمر يعنى بهم أهل الحل والعقد، وأن المسائل المتنازع عليها المسائل المستجدة. قال ميمون بن مهران: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظرا. هل كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه سنة؟ فإن علمها قضى بها، يعني خاص إذا وجد النص انتهى الأمر، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين. هنا معلوم أن أهل المدينة في ذلك الوقت يكادون يكونون جميعا عن بكرة أبيهم أهل حل وعقد، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلوا، أرسلهم أبو بكر وأرسلهم عمر وأرسلهم عثمان، أرسلوا وأرسلهم علي، أرسلوهم إلى الأمصار من أجل أن يقوموا بالأمر فيها، وبقي خلص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا هم يمثلون أهل الشورى وأهل الحل والعقد. فأبو بكر كان يجمعهم فيقول: أتاني كذا وكذا، يعني من المسائل المستجدة، فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ بمعنى أن أبو بكر ما جعل نفسه المرجعية التي لا تخطئ، قال أنا في الأخير وإن كان عندي
شيء
من العلم، ولكن قد يكون فات علي وليس معصوما. هذا أبو بكر الصديق الذي أنقذ الله به الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربما إذا قال هذه العبارة ربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم قضى فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مجال المراجعة. قال جعفر: وحدثني غير ميمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن البلاد الإسلامية يجب أن يهيئوا الجامعات والمعاهد والمؤسسات التي تعلم العلم الشرعي وتحفظ شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحفظ شريعة الإسلام. قال: وإن أعياه ذلك، يعني إذا لم يجدوا قضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا، مسألة مستجدة تماما ما وجدوا فيها قضاء مباشر. قال: دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم. دعا رؤوس المسلمين، هذه الرواية عند البيهقي في السنن الكبرى. دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم الذين هم أهل الحل والعقد فاستشارهم. لاحظ كلمة رؤوس، يعني السلطات التنفيذية والذين لهم شأن والذين لهم جاه، وعلماءهم هؤلاء السلطة التشريعية والرقابية، يريد أن يجمع بينهم جميعا، لأنه قد يعضد أهل الخبرة أهل العلم، وأهل العلم يستنيرون برأي أهل الخبرة، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. إذن الإجماع هنا ملزم. قال: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظرا، هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والآن يبين: وأمرهم شورى بينهم، ويبين: وأولي الأمر منكم. قال: وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاور في أحد، وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة، هذا البخاري يقول، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون من؟ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب الآن عمر يراجع، يظن أن المسألة خاضعة للشورى، هذه مسألة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذه مسألة من الخوف، حرب، يريد أن يقاتل أبو بكر مانعي الزكاة، وعمر يعترض على هذا ويستدل بحديث. فأبو بكر قال: والله لو أقاتلن من فرق بين من جمع رسول الله صلى الله عليه بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة والزكاة، ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة عمر، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. إذن هنا جاء النص فمنع من الشورى، جاء النص فمنع من الشورى. قال النبي صلى الله وذكر البخاري في هذا الحديث في هذا الباب أن القراء كانوا أصحاب مشورة عمر، كهولا كانوا أو شبانا. إذا ليس المعيار، بعض هذه الأيام يكثر الضجيج، الثورة الشبابية، وهذا كلام بحاجة أحيانا يبنى عليه أحكام، والأحكام لا تكون صحيحة،
يعني الاختيار مبني على الكفاءة،
مبني على الكفاءة وليس على العلاقة،
لا بالعمر ولا بعمر
ولا بعمر، نعم مبني على الكفاءة والأهلية، ليس بالعمر ولا بالجنس ولا بالانتماء ولا بالقبلية ولا بالعنصر، إنما هو مبني على الكفاءة المحضة. قال البخاري: وكان القراء، يعني العلماء، أصحاب مشورة عمر، كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. مبدأ الرقابة العلمية كان رقابة العلماء، رقابة العلماء على السلطة التنفيذية، مبدأ الرقابة العلمية على السلطة التنفيذية كان بديهيا، كان بديهيا في العصور الزاهرة للمسلمين. فقد دخل أبو مسلم الخولاني من أعظم علماء التابعين، وهو الذي كان يشبه بإبراهيم عليه السلام في أنه دخل النار ولم تحرقه عندما حاول الأسود العنسي في اليمن أن يحرقه، هو من خولان من اليمن، فحاول أن يحرقه وقذفه في النار فلم تمسسه بأذى وخرج حتى جاء إلى المدينة، فكانوا يفرحون أن وجد من يشبه في هذه المسألة إبراهيم عليه السلام. المهم دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فقال، يقول لمعاوية رضي الله عنه: السلام عليك أيها الأجير، ومعاوية هو أمير المؤمنين، فقالوا له، الحاشية الموجودة: قل السلام عليك أيها الأمير، يظنونه أعرابيا لا يعرف، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فأعاد قوله. قال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. ونظم أبو العلاء المعري ذلك فقال: مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، يشتكي من فساد ذلك الزمان، ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها، يعني أن محل السلطة التنفيذية الأمراء والحكام هم أجراء للأمة، يقومون عنها بالنيابة عنها فيما ينفعها وينفعهم هم. بذلك نكون قد استوعبنا كيف استوعبت هذه الآية المصادر التشريعية الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبيان ماذا يحدث عند التنازع بين الفئات المختلفة. طيب الفائدة العامة لهذه الآن انظر في إكمال الآية، في هذه الآية 59 ماذا يقول الله؟ يقول: ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، ماذا نستفيد من كلمة ذلك خير وأحسن تأويلا؟ ختم الله بها هذه الآية، ماذا نستفيد؟ لماذا ختم الله هذه الآية بهذه العبارة ذلك خير وأحسن تأويلا؟ أراد الله أن يبين عددا من الفوائد. الفائدة الأولى: الالتزام بالأصول التشريعية السابقة خير للأفراد والمجتمعات وأحسن تأويلا، أي أحسن مرجعا ومصيرا وعاقبة من كل مصلحة متوهمة يظنها الإنسان في غير الشريعة. ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: انتبهوا، إذا قارنتم بين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بين الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بين الأصول التشريعية التي عندكم التي تشكل الشريعة الإسلامية وبين التشريعات الوضعية الشرقية أو الغربية. إذا قارنتم فاعلموا أن الذي عندكم خير وأحسن تأويلا. وكلمة خير هنا وكلمة أحسن هنا معناها أنه لا يوجد حسن في غيرها، وليس معناها التفضيل، ومعناها أنه لا يوجد خير في غيرها وليس معناه التفضيل. طيب لماذا ذكر كلمة خير وكلمة أحسن على صيغة التفضيل؟ نقول لأن بعض الناس قد يرى بعض الإيجابيات في الشرائع الأخرى، على سبيل المثال ما يسمى بقوانين حقوق الإنسان الآن في بعض الدول مثل الدول الغربية، مع أننا رأينا أن قوانين حقوق الإنسان في الأزمات المعاصرة مثل أزمة سوريا ولا مثل أزمة الروهينجيا في بورما، كل هذه القوانين ذهبت هباء منثورا. لكن بعض الناس قد يرى إيجابيات في القوانين الوضعية مثل مفهوم حقوق الإنسان الذي أرساه الإسلام وطبقته عدد من الشرائع الغربية في بصورة معينة، فقد يقول هناك خير. نقول نعم، ها الله قال ذلك خير وأحسن تأويلا، حتى إذا قارنت ووجدت خيرا في تلك الشرائع فاعلم أن ما في الشريعة الإسلامية أعظم خيرا وأحسن تأويلا، أكثر تفضيل، أعظم تفضيلا وأكثر إحسانا إلى البشرية. ولماذا تتعب نفسك فتطبق تلك الشرائع حتى تجد أن هناك خلل، بينما الشريعة الإسلامية قال الله عنها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ذلك خير وأحسن تأويلا. هو معنى هذا أيضا أنه يترتب على ذلك شيوع الخير في المجتمعات التي تطبق الشريعة. طبعا نحن نقول المجتمعات التي تطبق الشريعة كما ينبغي أن تطبق، لا كما تريد أهواؤها فتطبق جزءا وتترك أجزاء. بعض الناس مثلا يطبق الشريعة في حد السرقة على سبيل المثال، ولا يطبق الشريعة في حد الكرامة الإنسانية، فلا يحترم أخاه لإسلامه أو لإنسانيته. بعض الناس يطبق الشريعة مثلا في حد الزنا، ولكن لا يطبق الشريعة في حد المحبة الواجبة عليه إزاء إخوانه والتكريم، بل تجد عنده عنصرية على سبيل المثال. بعض الناس يطبق الشريعة في بعض المسائل ويترك بعض المسائل، هنا تتشوه الشريعة ويأخذ الآخرون المراقبون مفاهيم خاطئة جدا، ونكون نحن بتطبيقنا الخاطئ فتنة للذين كفروا فيظنون أن الإسلام كذلك وليس كذلك. إذن خير وأحسن تأويلا يترتب عليه الاستقرار الاقتصادي والعدل، يترتب على ذلك العدل الوظيفي والمجتمعي، يترتب على ذلك عدم شيوع الطبقية وعدم شيوع الطاغوتية وعدم شيوع العنصرية. هذه الدلالة الأولى. وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أيضا هناك مفهوم آخر وهو الاطمئنان إلى العاقبة الحسنة والمستقبل المشرق لمن يطبق الشريعة بهذه بمصادرها، والاطمئنان إلى صدق إيمان الإنسان عندما يطبق الشريعة الإسلامية بأن يجعل أكبر همه معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مفهوم آخر في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هناك مفهوم آخر. ما المفهوم الآخر؟ أن الذي هو خير والذي هو أحسن تأويلا أن ترجعوا إلى الشريعة التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. يعني لا تأتي تظن أنك ستجد الخير وأحسن التأويل في غير الشريعة، بل ارجع إلى الشريعة لأن الشريعة تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة وتقوم على ذلك طبعا. وهذا يدل، هذا يوجب ويقتضي أن يكون هناك اجتهاد شديد، أن يكون هناك اجتهاد شديد وعظيم في البحث عن مراد الله تعالى في القضايا والمسائل النازلة على الأمة الإسلامية. بذلك نكون قد أتينا على هذه الآية المباركة.
طيب شيخ، يعني ذلك يعود على ماذا؟ هذا السؤال الأول، يعود على ماذا؟ هل يعود على بداية الآية يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله، أو يعود فردوه، يعني إن تنازعتم فردوه إلى الله؟ والسؤال الثاني، لما قال الله عز وجل في ختامها ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني التأويل هو تفسير الشيء أو كذا، فأحسن تأويلا لماذا؟ ما هو الشيء المؤول هذا الذي ذكر هو أحسنه؟
نعم أحسنتم. السؤال الأول بالنسبة للسؤال الأول في قوله ذلك، إما أن تعود على أول الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإما أن تعود على الجزء الأخير الذي هو فإن تنازعتم في شيء من في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إما أن تعود على الجزء الأول وإما أن تعود على الجزء الثاني من الآية. والأصل أن عندنا قاعدة في فهم القرآن، وهو الأصل توفير المعاني وتكثير المعاني. الأصل توفير المعاني وتكثير المعاني ما دام اللفظ يقبلها والسياق لا يمنع منها. ومن ثم فإننا نقول بأن ذلك هذا اسم الإشارة يعود إلى الأمرين معا، يعني إلى المصادر التشريعية الأربع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي استنبطناها من قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإلى رد المسائل المتنازع عليها إلى الكتاب والسنة، المتنازع عليها الكتاب والسنة، فيعود إلى هذا ويعود إلى هذا. وهذا في القرآن كثير، أن يأتي لفظ أو اسم إشارة ولا يستبين لنا هو يعود على أي شيء، والأصل أنه يعود على جميع ما سبق إلا أن يأتي في النص ما يدل على تخصيصه. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قوله تعالى تأويل، التأويل من أو من الأول، والأول هو المرجع، والمرجع والمصير والعاقبة. ونقول فلان أول القرآن تأويلا حسنا، بمعنى أرجع الألفاظ إلى معانيها اللائقة بها. فقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك خير لكم وأحسن في المرجع والمصير والعاقبة التطبيقية، عندما تطبقون الشريعة سيكون أحسن مرجعا، إذا جعلنا التأويل هنا بمعنى المرجع مطلقا. أما إذا جعلناها بمعنى المرجع أو المصير أو العاقبة في الألفاظ، في المعاني، في معاني الألفاظ، فيكون ذلك خير وأحسن تأويلا عندما تتنازعون في مسألة من المسائل، فالخير الذي هو خير والذي هو أحسن تأويلا أن تؤولوها بما يرجع إلى الكتاب والسنة، لأنه قال فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. ولا تحاولوا أن تقولوا لا والله عندنا أبعاد مختلفة موجودة في الخارج وينبغي أن نجمع عقولنا على تأويل القرآن وفقها، نقول غير صحيح هذا. الأبعاد الخارجية والداخلية، هذه السياقات هي تبين لنا معالم من أجل تقريب المسألة إلى أحد النصوص في الكتاب والسنة، لا أن تبين لنا معالم نبعد لنبتعد عن الكتاب والسنة ونخترع تشريعات وضعية من عند أنفسنا. ذلك خير وأحسن تأويلا.
ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، هذه هي الآيات من الآية 60 وما بعدها، قسم جديد في هذا المحور. هذا القسم يتكلم عن شرك الحاكمية، شرك الحاكمية. إذن هذا القسم يتكلم عن شرك الحاكمية ويبين أنه من أهم صور خيانة الأمانة.
إيش معنى شرك الحاكمية؟
أن نتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك قد يكون كفرا محضا، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما سيأتي في هذه الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قد يكون كفرا محضا وقد يكون ظلما، وقد كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقد يكون فسقا كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن شرك الحاكمية أن ننبذ كتاب الله وسنة رسوله، مش قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون، مع ذلك إذا لم تكونوا تؤمنون بالله واليوم الآخر فستذهبون إلى غير الكتاب والسنة، إلى غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نفي لإيمانهم. إذا تحكموا إلى غير الكتاب والسنة. ولكننا سنبين أن هناك حالات للذين لا يتحكمون إلى الكتاب والسنة، ولكن أقل الحالات أن يكون فسقا، أقل الحالات أن يكون. فالله تعالى يتكلم في هذه الآيات، هذه الآيات في هذه الصفحة من سورة النساء من الآية 60 وما بعدها، يتكلم عن هذا الموضوع ويفصله تفصيلا مدهشا. وما علاقة ذلك؟ ما المناسبة والاتصال بين هذه الآيات وبين ما قبلها؟ ما العلاقة؟ نقول الله سبحانه وتعالى ذكر فيما سبق أهم صنف يعمل على منع البشرية من استيفاء أهم حقوقها المشروعة، وهم البخلاء الحسدة من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وبين أهم أصول استيفاء الحقوق. بين سبحانه وتعالى أهم أصول استيفاء الحقوق في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأهم أصول استيفاء الحقوق أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل. وبين أصول الحكم بالعدل. ما أصول الحكم بالعدل؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا خرجنا عن التحاكم إلى هذه المصادر الأربعة كنا قد حكمنا بغير العدل. فإذا جاء واحد ونبذ هذه المصادر التشريعية التي تشكل الشريعة الإسلامية كان كالذي لا يحكم بالعدل، لا يحكم بالعدل. أراد الله أن يبين هؤلاء الذين يعرضون عن تحكيم الله وتحكيم رسوله، تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مجرد يدعون الإيمان، أنهم فقط يدعون الإيمان بألسنتهم. قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وإذا نفهم من ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله منع للبشرية من أن يأخذوا حقوقها، من أن تأخذ حقوقها، منع للبشرية من أن تستوفي حقوقها. طيب، هنا كيف وصف لنا القرآن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة؟ ذكر لهم عددا من الصفات تميزهم وتبرزهم حتى يكشفوا ويفضحوا. فقال ألم ترى، هذه الصفة الأولى. الصفة الأولى أنهم يزعمون الإيمان بالقرآن والكتب السابقة. قال ألم ترى، إذن هو لا يتكلم عن غير المسلمين، هو يتكلم عن فئة موجودة في المسلمين. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله ألم ترى تعجيب من حالهم، يعجب الله عبده القارئ لكلامه فيقول له انظر إلى هذه المخلوقات الغريبة، ألم ترى، لم ترى تأتي للتعجيب، كأنه يقول له انظر إلى هذه المخلوقات الغريبة وتأملها بعينك فإن فيها عجيب تتأمل. من هم؟ إنهم الذين يزعمون أنهم آمنوا. طيب يزعمون، قال ألم ترى إلى الذين يزعمون. كلمة يزعمون، الزعم في اللغة العربية هو القول من غير صحة ولا يقين، فيقال الزعم والزعم بضم الزاي، ومن غير صحة ولا يقين. إذن أن نقول فلان زعم، لا يوجد عندنا ما يدل على صحة قوله ولا يوجد ما يدل على اليقين من قوله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال الشاعر زعمت غدانة أن فيها سيدا ضخما يواريه جناح الجندبي. زعمت غدانة يعني قبيلة أن فيها سيدا ضخما يواريه جناح الجندب يعني الحشرة، يقول يفتخرون بسيد من ساداتهم وهم يعني الجندب يمكن أن يغطيه، يعني يهون من أمرهم. الشاهد أنه قال زعمت غدانة ليبين أنها ليست صادقة، أن هذه القبيلة ليست صادقة في زعمها. فكلمة زعم تدل على أنه لا يعرف صحة القول الذي ورد. ولذا قال الأصمعي الزعوا من الغنم التي لا يعرفون أبها شحم أم لا. كان الشحم في تلك الفترات يوم ما كانت الأغنام أعرابية يعني ترعى من مطر، من المطر النازل، من الكلأ الذي يسقى بالمطر النازل، كان الشحم غذاء، والناس الآن يهربون من الشحم. الشاهد أن الأصمعي يقول الزعوم من الغنم، يسمى زعوم من الغنم، ما هو التي لا يعرفون بها شحم أم لا، أي لا يوجد من مظهرها ما يدل على صحة حالها، على اليقين من حالها. وقد تستعمل إذا زعم إما أن تستعمل في الخبر الذي لا يعلم هل هو صحيح أم لا، وقد تستعمل في الخبر الذي هناك قرينة على صحته، مثل زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي، العواذل اللائمين أنني في غمرة صدقوا صدقهم. إذا كلمة صدقوا هي القرينة على أنه كلمة زعم دلت على الصحة. وبين الراغب أنه يغلب، بين الراغب الأصفهاني رحمه الله أنه يغلب في القرآن الكريم أن يكون الزعم حكاية كذب.
هذا في القرآن،
في القرآن، لأن الله تعالى يقول زعم الذين كفروا لن يبعثوا، هنا كذب. قال
يعني زعم في القرآن يغلب عليها
أنها للكذب. أنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء كذبتم.
أما في اللغة فهي من
فهي محتملة، ولا بد من قرينة تدل على الصحة. لا نستطيع أن نقول بأنها صحيحة، لا بد من قرينة، ولا نستطيع أن نقول بأنها كاذبة. ومثلا في سورة الإسراء قال الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من الشركاء. وقال بل زعمتم في سورة الكهف لن نجعل لكم موعدا، يعني ذكرت كان عندكم دعوة كاذبة. ولماذا يقال للرئيس زعيم وللمتكفل بأنه زعيم؟ لماذا؟ لأنه تحمل حمالة ولا يظهر لنا هل هو صادق فيها أم كاذب. لأنه عندما يكون هو رئيس أو زعيم نقول له زعيم، تحمل القيام بأمور رعيته مثلا، ولا يظهر لنا هل هو صادق أم كاذب، سيستبين من خلال الخبر، فلذلك يسمى زعيما. وقال الله أيهم بذلك زعيم، أيهم بذلك يعني يثبت صدق هذه المقولة. بهذا نفهم أن الله تعالى لما قال عنهم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هم ذكروا دعوة لا يوجد في فعلهم ما يدل على صدقها. فهم يملؤون، وهذه كلمة زعمة تفيد شيء آخر، وهو أنهم يملؤون الآفاق ويسودون الإعلام والصحف الطباق بمدى احترامهم للقرآن وللكتب السابقة. من أجل ذلك قال الله أنهم أمنوا بما أنزل إليك وإيش وما أنزل من قبلك. كان يكفيني يقول ما أنزل إليك، لأنهم إذا أمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا بما أنزل من قبله. طب لماذا يذكرون إيمانهم، لماذا ذكر الله عنهم أنهم يذكرون إيمانهم بالكتب السابقة؟ لأنهم يحاولون دائما أن يتقربوا إلى غير المسلمين من اليهود والنصارى، ويظهرون أنهم يحترمون ديانتهم وأنهم يقبلون عليهم. طيب هذا جزء من الإسلام أصلا، وهو الإيمان بالكتب السابقة، لكن الآية تشير إلى شدة تزلفهم غير الشرعي في غير موضعه إلى غير المسلمين. طيب هذه الصفة الأولى، أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وبينا الجمال في قوله في إراده كلمة وما أنزل من قبله. طيب الصفة الثانية، قال الله في نفس الآية في الآية 60 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون، الصفة الثانية نستنبط من هذه الجملة الإرادة المتجددة عندهم في التحاكم إلى الطاغوت. من أين استنبطنا هذا؟ لأنه قال يريدون، فعل مضارع، هو الفعل المضارع يدل على التجدد. إذن هم في القضايا لا يريدون أن يتحاكموا إلا إلى الطاغوت، يريدون. ولاحظ كلمة الإرادة، الإرادة خطيرة في ذاتها. إذن هم لم يقل يتحاكمون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لم يقل هذا، إنما قال يريدون. لم يقل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يتحاكمون إلى الطاغوت، لم يقل يتحاكمون إلى الطاغوت، وإنما قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما وجه الخطورة هنا؟ أنهم من البداية يبيتون العزم على أنه مهما حدثت من قضية ينبغي أن يتحاكموا فيها إلى الطاغوت، ويسخروا القضاء لأهوائهم لا أن يرجعوا إلى ما تريده منهم الشريعة.
وهل يمكن أن يقال أن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت لكي يكون ينطبق عليهم مثلا الكفر أو الفسوق أو كذا، أن تكون هناك إرادة قلبية بتفضيل حكم الطاغوت على حكم الله عز وجل؟ لا مجرد التحاكم لأي سبب آخر.
نعم.
دون الإرادة القلبية المقصود منها التفضيل.
نعم، هذا سيستبين بصورة أجلى في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. لأنه كلام عما في النفس، ولعلنا نعرض إليه هناك. إذن هؤلاء بحسب الآية قوم ينتمون إلى المجتمع الإسلامي، ليس الكلام عن الكفار، هم قوم ينتمون إلى المسلمين ويعلنون أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل في حياتهم، وأنهم آمنوا بما أنزل إلى من قبله، ثم تناقض أفعالهم أقوالهم فتصبح دعواهم كذبا محضا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وقلنا انظر إلى الدقة العجيبة في وصفهم، لم يقل يتحاكمون، ألم ترى إلى هؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت، بل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما معنى الإرادة؟ ما الإرادة؟ الإرادة من الرود، وهو التردد والإكثار في طلب الشيء برفق. التردد والإكثار في طلب الشيء برفق. يقال راد وارتاد، ومنه الرائد، يقال الرائد الذي هو يذهب يبحث عن الكلأ، ولذلك العرب تقول الرائد لا يكذب أهله. وراد الإبل في طلب الكلأ، وباعتبار الرفق، وقيل رادت الإبل في مشيها ترود رودانا. والإرادة بالنسبة للمخلوق من راد يرود إذا سعى في طلب شيء، فهي قوة بالنسبة للمخلوق، هي قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل. إذن الإرادة بالنسبة للمخلوق قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، يدل على نزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأن يفعل أو لا يفعل. فقال الله عنهم يريدون، يعني أنهم أن عندهم شهوة وحاجة وأملا في التحاكم إلى الطاغوت. طيب، والطاغوت ما هو؟ الطاغوت هو ما يسبب الطغيان للإنسان، قد سبق في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. الآية هناك فسرنا معنى الطاغوت. فالطاغوت ما يسبب الطغيان للإنسان. ما الذي يسبب الطغيان للإنسان؟ إما القوانين الباطلة، وإما الأصنام المعبودات الباطلة، وإما الأهواء، وإما العبودية للإنسان. فالطاغوت إذن هو كل من غلوا في تعظيمه بتقديمه على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الطبري رحمه الله: الطاغوت، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، قال: يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله تعالى. فهؤلاء القوم إذن الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقول كما حكى الله عنهم، من المناوئين للخير والتأويل الحسن الذي ذكره الله في قوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. هؤلاء القوم من خونة الأمانات، لأنهم ما أدوا الأمانة إلى أهلها. هؤلاء القوم من الذين لا يحكمون بالعدل، لأن الحكم بالعدل يقتضي الرجوع إلى المصادر الأربعة التشريعية. إذن هذه الصفة الثانية، وهي إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وهي إرادة متجددة دل عليها الفعل المضارع. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، قال الله: وقد أمروا أن يكفروا به. ماذا نستنبط من صفاتهم هنا؟ أنهم يعرضون عن أي تذكير بمقتضيات الإيمان، التي من أهمها الكفر بالطاغوت. من أهم مقتضيات الإيمان أن يكفروا بالطاغوت. الله تعالى يقول: وقد أمروا أن يكفروا به، أي هناك من يأمرهم ويقول لهم: اذكروا الله، أنتم قد أمرتم بأن تكفروا بالطاغوت، ولكنهم يصرون، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فانتسابهم للإسلام يقتضي أن يكفروا بالطاغوت لا أن يتحاكموا إليه، فاستبدلوا نعمة الله بالإسلام كفرا به مع إصرارهم أنهم مسلمون. طب هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، استسلامهم لأوامر الشيطان. استسلامهم لأوامر الشيطان. من أين أخذنا هذه الصفة؟ من نفس الآية، قال الله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هي الخطة الشيطانية المرعبة في إيصال العباد إلى مرحلة الضلال البعيد. هنا تجتمع إرادتان، إرادتهم المذكورة في أول الآية، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وإرادة الشيطان في آخر الآية، ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا، فيستجيبون لإرادتهم ومتبعين إرادة الشيطان. إذن الشيطان سول لهم وسولت لهم أنفسهم، فلما سولت لهم أنفسهم صارت عندهم إرادة في اتباع إرادة الشيطان لاتباع الإرادة الشرعية للرحمن سبحانه وتعالى. ما النتيجة إذا اتبعوا إرادة الشيطان؟ ضلالا بعيدا. النتيجة أن يضلوا فيتيهون تيها، تيها عظيما بعيدا، ويأخذ معهم المجتمعات إلى هذه الضلالات والخسائر الكبيرات. يدخل في هذا إذن، يدخل فيهم المتحاكمون إلى غير شرع الله أيا كانوا، فمنهم المتحاكمون إلى المحاكم غير الإسلامية والقوانين الجاهلية، ومنهم المتنازعون في المسائل العلمية مع وضوح الدليل ثم يأبون إلا قول فلان أو فلان مع وضوح الدليل المخالف، ومنهم الجماعات التي سنت لها قوانين تقوم على تقديس الجنس أو التراب أو الأخوة الخاصة على ما أمر الله تعالى به من الأخوة العامة. فهذه الصفة الرابعة إذن، صار عندنا استنبطنا حتى الآن الصفات الآتية. الصفة الأولى أنهم يزعمون ويكثرون، يكثرون من القول بأنهم أمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية واستنبطناها من قوله تعالى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، يريدون أن يتحكموا للطاغوت، فإرادتهم متجددة. الصفة الثالثة إعراضهم عن أي تذكير بأنهم يجب أن يكفروا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الصفة الرابعة استسلامهم لأوامر الشيطان. هذه الصفات الأربعة استنبطناها من آية واحدة وهي الآية 60. بعد ذلك في الآية 61 يذكر الله سبحانه وتعالى صفة جديدة من صفاتهم تدل على علامة ظاهرة. ما الصفة الجديدة؟ قال الله عنها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ماذا؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن صفتهم هنا المذكورة في هذه الآية الجمع بين أمرين متناقضين في حياتهم، زعم الإيمان بين أمرين متناقضين، زعم الإيمان بما أنزل الله والإصرار على الإعراض والصدود عن السنة الشريفة والتطبيق النبوي. لأنه قال رأيت المنافقين يصدون إيش؟ عنك صدودا. لاحظ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ذكر الله أمرين، أن يعودوا إلى ما أنزل الله وإلى من؟ وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لما ختم الآية قال رأيت المنافقين مش يصدون عما أنزل الله وإنما يصدون عن إيش؟ عنك، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عنك صدودا. هذه مهمة جدا ينبغي أن نستحضرها في هذه الآية.
وهل المنافقون هؤلاء رأيت المنافقين هي الآن تفسير ألم ترى إلى الذين يزعمون أنها الذين يزعمون هم في الحقيقة منافقون؟
هنا يستبين الجمال القرآني. الله تعالى عمم فقال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، يدخل كل من يزعم. وقلنا بأن الزعم دليل كلام لا يدل، لا يوجد دليل على صحته ولا على بطلانه، ولكنه في القرآن يستخدم البطلان. طيب هؤلاء يزعمون، فيدخل فيهم جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه آمن بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. ولكن بيّن أن الذي إذا دعي إلى الله وإلى الرسول فصد عن الرسول هذا هو المنافق. معنى ذلك أن هناك من يزعم أنه آمن بما أنزل الله وما بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وكان عنده رغبة في أن يتحاكم إلى غير الله، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد الشيطان أن يضلهم وقد أمروا يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلما ذكروا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول في هذا الحكم، هناك جزء وافقوا، فهؤلاء ليسوا بمنافقين، وإنما اعترتهم بعض الوساوس الشيطانية التي تقول لو تحاكمنا إلى مثلا على سبيل المثال في نكاح المتعة الواضح جدا، أرادوا بعض الناس قد يعني يميل إليه بسبب الشهوة ثم إذا قيل له وبينت له الأدلة عند ذلك لا يقبل عليه ويعرض عنه ولو خالف ذلك شهوته. لكن الذي يقال له قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ثم يأبى إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مع وضوح مع ثبوت الدليل ووضوح وجه دلالته، هؤلاء وصفهم الله بقوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد قال الله إذا قيل لهم تعالوا تعالوا، المناداة بكلمة تعالى لحضور ينفع، أي تعال أحضر شيئا ينفعك، لأنه كأن هناك واحد في الأعلى وواحد في الأسفل ونادى الأعلى من هو في الأسفل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، شارفنا على النهاية، شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، شكر الله لك فضيلة الشيخ، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.